الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لما مدح الله كتابه فقال تلك آيات الكتاب المبين، أشار إلى عظمة هذه الآيات بقوله تلك، ثم مدحها بقوله المبين. مدح هذا القرآن أنه مبين ظاهر، أو مبين مبين للحق والباطل والهدى والضلال، ومبين للأحكام الشرعية. بين الله تعالى بعد ذلك أن إنزال القرآن كان بلغة القوم الذين نزل عليهم، وهم قريش، نزل عليهم القرآن بلغتهم، اللغة العربية. فقال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه، هذا الذي يقول عنه العلماء خطاب العظمة، ضمير العظمة. إنا، مع أن الله تعالى واحد لا شريك له، فإذا تكلم بأفعاله تكلم بضمير العظمة من باب التعظيم للأمر والتفخيم له، وإذا تكلم عن التوحيد وعن ذاته فيتكلم بالإفراد. فمثلا قال الله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أرسلنا، مع أن الذي أرسل واحد لا شريك له، لكن للتعظيم والتفخيم أرسلنا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا، وهكذا، هذا ضمير الجمع للتعظيم والتفخيم، وبيان أن الله تعالى عظيم غاية العظمة سبحانه وتعالى. ولقد وأرسلنا الرياح لواقح، وأرسلنا، فإذا تكلم عن أفعاله تكلم بضمير الجمع الذي يفيد التعظيم، وإذا تكلم عن ذاته فيتكلم بضمير الإفراد. يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني، ما يقول، لم يقل إننا أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ففي موضع العبادة والكلام عن ذاته عز وجل قال إنني أنا الله، وفي الكلام عن أفعالي قال إنا نحن نزلنا الذكر، وقال هنا إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقوله تعالى إنا أنزلناه هنا عبر بالإنزال، لأن السياق فيه بيان تكذيب الكفار، الكفار كذبوا أن يكون هذا القرآن نزل من عند الله، كذبوا أن يكون هذا القرآن نزل من عند رب العالمين. فقال الله تعالى إنا أنزلناه، الله مدح نفسه وهو العظيم أنه أنزل هذا الكتاب. أولا إنا أنزلناه تدل على عظمة الله، ثانيا إنا أنزلناه تدل على علو الله عز وجل، فهو العلي الأعلى الوهاب عز وجل، تدل أن الله العلي، ومن صفات الله عز وجل العلو. فقوله إنا أنزلناه، إذن القرآن نزل من عند من؟ من عند العلي عز وجل. والذي نزل، قال إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل به الروح الأمين. التعبير على لفظ القرآن إنه نزل، أنزلناه، لولا نزل عليه القرآن جملة واحد، نزل، نزل، إذن النزول يكون من مكان إيش؟ عالي، من مكان فيه علو. ففيها، في هذه الآية إثبات علو الله على خلقه، يعني هذه الآية من ضمن ما استدل به العلماء أهل السنة والجماعة الذين استدلوا إثبات صفة العلو لله، الله العلي الذي استوى على العرش كما يليق بجلاله، من الأدلة التي استدل بها العلماء، من الأدلة الكثيرة طبعا، غير الرحمن العرش استوى، غير وهو العلي العظيم، غير يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء، من الأدلة أن الله تعالى يقول إنا أنزلناه. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول ردا على الجهمية المعطلة، قال وعندنا ألف دليل أن الله عز وجل علي بذاته سبحانه وتعالى، وأنه على العرش استوى سبحانه، وأنه استوى على عرشه وهو بائن من خلقه عز وجل. فقال عندنا ألف دليل، ألف دليل ابن القيم، يعني ردا على الذين ينكرون علو الله. هذا ألف دليل من القرآن والسنة طبعا وأثار الصحابة والعقل. فقال الله تعالى إنا أنزلناه، إنا أنزلناه، وأنزلناه الله تعالى مرة ينسب الإنزال إليه أنزلناه، ومرة ينسبه إلى جبريل. فماذا قال؟ نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. الروح الأمين من هو؟ جبريل عليه السلام. نزل به يعني بالقرآن، نزل به الروح الأمين. فأحيانا ينسب إنزال القرآن أو نزول القرآن لجبريل. قالوا الله هو الذي تكلم بهذا الكلام عز وجل وأمر جبريل أن يبلغه للرسول، فجبريل نزل به. فالواسطة بين الرب عز وجل وبين النبي جبريل في تبليغ القرآن. إذن الذي أنزل القرآن الله عن طريق من؟ جبريل. فإذا إن أنزلناه نزل به الروح الأمين، إن أنزلناه نزل به الروح الأمين. طيب إن أنزلناه، فالقرآن أنزل، وهذا يدل على عظيم رتبة القرآن، أنه من عند الله. اعلموا أن عظمة الكلام من عظمة المتكلم، اعلموا أن عظمة الكلام من عظمة المتكلم. إذا قرأت القرآن تصور واجعل في ذهنك أن الذي كلمك بهذا الكلام هو الله الملك القدوس السلام، الذي تكلم بهذا الكلام، الذي جمع صفات الجلال والجمال والكمال والعظمة، الأسماء الحسنى. كل ما تقرأ القرآن أي آية تقرأها اقرأ معها الأسماء الحسنى، أسماء رب العالمين، لأن هذا الكلام القوي، كلام العزيز، كلام اللطيف، كلام الخبير، كلام الحكيم، كلام الملك، كلام القدوس، كلام الجبار، كلام وهكذا، كلام الله. فهذا يدل على علو رتبة القرآن، علو رتبة القرآن. فالقرآن كلام العظيم، نزل مع أعظم الملائكة، على أعظم البشر، في أعظم الأماكن، مكة، في أعظم شهر رمضان، أعظم ليلة، ليلة القدر، هذا ليكون مكان اعتناء واهتمام. شوف، من العظيم أعظم ملك على أعظم بشر، أعظم ليلة، أعظم شهر، أعظم بقعة نزل ابتداؤه في مكة، عظمة مع عظمة مع عظمة، حتى يهتم الإنسان، وحتى يكون القرآن موضعا لنظره وتأمله، وكذلك لينظر إلى كلام الله تعالى منظر الهيبة والتقديس والإجلال. لا أحد أيها الإخوة يعظم القرآن إلا جعل الله في قلبه تعظيما للدين. تعظيم القرآن يدل على تعظيم الدين، ولا أحد يجعل القرآن خلف ظهره إلا كان نابذا لدينه. قال وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا، سنقف إن شاء الله معها بتفصيل في شيء من الطول، يعني يمكن درسين أو ثلاث دروس. قرآنا عربيا، عربيا، العربية، القرآن نزل بلغة العرب. قالوا هذا فيه أهمية لغة العرب، اللغة العربية، لأن الله قدر أن يكون كلامه عز وجل بلغة العرب، كلامه بهذا القرآن بلغة العرب، وهذا القرآن الذي يتلى ويتعبد بتلاوته اللي هو بالعربية. يقول العلماء الدفاع عن العربية دفاع عن القرآن، والدفاع عن اللغة العربية دفاع عن كيان الأمة برمتها. والعربية كما يقول أصلا الرافع يقول اللغة هي صورة وجود الأمة، أي أمة من الأمم لغتها هي صورة وجودها بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، وجودا متميزا قائما بخصائصه. ما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. لأن اللغة العربية أيها الإخوة لغة القرآن المجيد، هي لغة النبوة الخاتمة. يقول العلماء هي سيدة اللغات، وهي السابقة بالوصلة الآخرة بالنبوة. السابقة بالوصلة يعني اللغات السامية التي من قبل كانت أيضا اللغة العربية متممة لها، هناك استعمال في اللغات العربية. قال الآخرة بالنبوة، ليس بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي، وكانت لغة هذا النبي لغة عربية. لذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قال اللسان العربي شعار الإسلام وأهله. اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. هذا كلام في غاية الأهمية في هوية الأمة. اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، اللغات من أعظم شعائر الأمم التي يتميزون بها. كل أمة تتميز بلغة، واللغة طبعا تكون تابعة لضعف الأمة أو لقوتها. يعني لماذا الآن اللغة الإنجليزية هي أوسع اللغات انتشارا وهي اللغة العالمية؟ لماذا؟ لأنها تابعة لقوة هذه لغة الأقوام التي يتكلمون بها، هم الأقوياء في العالم الآن. طب لماذا اللغة العربية الآن فيها ضعف، بل أصبح أبناؤها يعادونها اللغة العربية؟ لأن موضع الأمة في قوة موضع ضعيف. يعني كان الأوروبيون في أوروبا يبعثون أبناءهم إلى الأندلس ليتعلموا العلوم التجريبية، العلوم البشرية، الطب، الهندسة، كذا، يبعثون أبناءهم. أبناؤهم في أوروبا يتعلمون اللغة العربية لكي يحسنوا. إحنا الآن أي واحد بيروح لدولة قبل أن يدرس يقول لك سنة لغة، كان عندهم كذلك. أول شيء قبل ما تدخل الجامعات في الأندلس، المدارس في الأندلس، تعلم، هو غير مسلم يتعلم لغة عربية، تعلم اللغة العربية وهكذا. قالوا حتى الإنسان الضعيف يتشبه بالقوي، يتشبه بالقوي. كيف شبابنا الآن؟ الأمة المهزومة تتشبه بالأمة الغالبة، وهذه من سنن الاجتماع كما قال ابن خلدون، القوة المغلوبة تتشبه بالقوة الغالبة. فقرأت أن بعض نصارى أوروبا خافوا على شبابهم وجعلوا صيحات، لأن شبابهم، شباب النصارى، يتشبهون بلباس المسلمين. يعني كيف يلبس المسلمون لباسهم، ثوب كذا، النصارى صاروا يلبسوا لباس المسلمين في أوروبا لأنهم كانوا أمة غالبة. فالنصارى خافوا، قال طب كيف يلبسوا هؤلاء لباس المسلمين شبابنا؟ كيف الآن شبابنا الآن بيلبس البنطلون المزع والمسحول نفس الشيء الآن؟ ليش؟ لأنه أمة مغلوبة، نحن بقلد أمة غالبة، هم كانوا مغلوبين. فقال شبابهم، إذا أراد واحد أن يعبر بشيء تكلم بالعربية، وهذا موضع عنده افتخار. إحنا الآن لما مثلا الشاب لما بدأ ما يقول أحب يقول I love you. طيب ليش؟ طب ما هي أحبك. لا، لأنه بقلد الآن. هو نفس الشيء، حتى الحبيبة عندهم كانوا يتكلموا لغة عربية لأنه دليل ارتقاء، مثل ما الإنجليزية عندنا، أنه الإنسان والله إنسان مثقف يرتقي. كانت العربية في الأندلس وفي أوروبا أنه إنسان مرتق، لأنها كانت أمة غالبة. فاللغة انتشارها يتبع لقوة الأمة أو لقوة الأمة أو ضعفها. فنحن الآن ضعفاء بين الأمم، لكن الأصل ألا تذوب هويتنا وألا تذوب لغتنا. اللغة العربية يا إخواني موضع معركة كبيرة، يعرف العقلاء منزلة تلك المعركة. يعني لما كان السابقون يستهجنون اللحن في اللغة العربية، اللحن يعني رفع المنصوب نصب المرفوع وهكذا، يستهجنونه أشد الاستهجان. يقول عبد الملك مروان: اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. اللحن في الكلام، الإنسان الذي يلحن، قال أقبح من الجدري في الوجه. كان خليفة من الخلفاء ابن هارون الرشيد كان ربما يلحن في كلامه، فكان يستحي أن يتكلم، كان يقول: ضيعني أبي. هذا من القصص المشهورة في مسألة الشدة على الأبناء لمصلحتهم. كان ابن هارون الرشيد أبوه الخليفة يبعثه للكتاب، وابنه يذهب، لكن كان له صديق، فكان لا رغبة له بالذهاب للكتاب. فقال لأبيه: يا أبي، لا أريد أن أذهب للكتاب، لا أريد أن أذهب للكتاب، ما بدي أتعلم اللي هي مدارس النحو والقرآن، لا أريد. ما زال بأبيه حتى أبوه قال: كما تريد، فتركه. قال: فلما بعد كان بعد ذلك أصبح الخليفة بعد أبيه، فكان يلحن في كلامه، فكان يقول: رحم الله أبي، لقد ضيعني أبي. لازم ما سمع كلامي أنا وأنا صغير لا أعرف مصلحتي، قال: رحم الله أبي، لقد ضيعني أبي. فالشدة على الأبناء أحيانا لمصلحتهم أنك لا تطبق ما يريد. قال: خلاص ما بدوش يا أخي. رغم أنفي بعد ذلك سيرى أنه قمة المصلحة أنك أنت أجبرته على هذا. فأقول كان عندهم عيب، اللحن في اللغة العربية كان عيب من العيوب. محمد ابن أحمد الخوارزمي لدرجة أن يقول: والله لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. والله لأن أهجى، الهجاء الشتم السب بالعربية، قال: أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. كانوا يفتخرون بلغتهم. المسألة أيها الإخوة في اللغة العربية إنها مسألة دين، يعني لا يصح دين المسلم إلا إذا تعلم جزء من العربية. قل لي المسلم الصيني، المسلم الهندي، المسلم السندي، المسلم في أقصى أماكن الدنيا، هل تصح صلاته دون أن يقرأ باللغة العربية؟ هل تصح صلاته دون أن يقرأ بالفاتحة؟ لا تصح، والفاتحة ركن من أركان الصلاة بلسان عربي مبين. إذن تعلمها، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: على كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما بلغه جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وحتى يتلو من كتاب الله، وحتى ينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير والتسبيح التشهد، وما ازداد من العلم باللسان بلسان العرب الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به خير آخر كتبه كان خيرا له. إذن الأعاجم فضلهم كلما تعلموا العربية، منزلتهم كلما تعلموا العربية، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها، ويأتي البيت وما أمر بإتيانه، ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. فإذن هذا حماية العربية، لأنها لغة القرآن، حماية كيان الأمة. اللغة يا إخواني، اللغة خزانة الفكر الإنساني، يعني الفكر الإنساني يعبر عنه بلغة. لو واحد الآن يمشي في الطريق ويتكلم بلغة فصحى، ماذا يقول الناس عنه؟ يصبح موضع استهزاء. لو أنك في بيتك تتكلم الفصحى العربية تصبح موضع استهزاء، تصبح مع أصدقائك تكلم لغة عربية فصحى تصبح موضع استهزاء. فأصبح نحن عندنا أيها الإخوة عجمة، عند الكثيرين عجمة، فأصبح كلام القرآن غير مفهوم. إيش يعني وزرابي مبثوثة، نمارق مصفوفة، إيش يعني؟ إيش يعني لتركبن طبقا عن طبق؟ أصبح كلام القرآن اللي هو من لغتنا أصبح عند الكثيرين غير مفهوم. ففي عجمة في اللسان، عجمة أصبحت العجمة في اللسان. وإذا كان القرآن نزل بالعربية ينبغي على المسلم أن يأخذ حظه من معرفة لسان العرب، فكلما تعلم لسان العرب تعلم القرآن. والعلماء اشترطوا شرطا، قالوا شرط في من يفسر القرآن أن يكون عالما باللغة العربية، ليس أنه فقط من عوام الناس اللغة العربية أو من المبتدئين، لا، أن يكون عالما باللغة العربية، اللسان العربي المبين. فيقول الإمام السعدي رحمه الله، قال: من بيان القرآن وإيضاحه أنه أنزله باللسان العربي أشرف الألسنة وأبينها، المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة، أشرف الألسنة. هل يعتقد المسلم الآن أن أشرف الألسنة اللسان العربي؟ هل يفتخر بهذا بلغته؟ لو واحد في السيرة الذاتية قدم لوظيفة كتب يتقن العربية بطلاقة، وآخر قال يتقن الإنجليزية بطلاقة، مين المقبول؟ قال يتقن العربية بطلاقة، يعني عنده علم النحو، كتب في السيرة الذاتية مقدم العمل، قال إيش دخلنا بالعربية إحنا؟ العربية ما بتلزمنا. أصبح حتى يا إخواني الأشياء، الطب الآن بأي لغة يدرس؟ بالإنجليزية. الهندسة، المحاسبة، عجيب، يدرس باللغة الإنجليزية. فإتقان اللغة العربية أصبح في ضعف في الأمة، لدرجة أيها الإخوة أننا أصبحنا نستعجم بعض كلامنا، كلام اللغة العربية. وذلك الإمام الباقلاني يقول: من كان فصيحا ليس يبلغ في الفصاحة والبيان الحد الذي يتناهى إليه الإنسان في معرفة كلام القرآن، إن لم يكن كذلك فهو كالأعجمي، لا يمكن أن يعرف إعجاز القرآن، لا يمكن. يقول: الذي لا يعرف العربية مثل الأعجمي. يعني فعلا المسلمون العرب الآن، افتح المصحف بتفرق بينه وبين المسلم الباكستاني كأنه باكستاني يقرأ القرآن، لأنه لا يفهم ما يقول، لا يفهم ما يقرأ. قال: فهو كالأعجمي. أعجمي، يوجد من هؤلاء المسلمين الأعاجم يقرؤون ويحفظون القرآن الكريم لكن لا يعرفون المعاني. هل يقفون على إعجاز القرآن دون أن يفهموا اللغة العربية؟ لا، في إعجاز لغوي في القرآن، بياني. هل يمكن لأحد أن يقف على إعجاز البياني دون أن يفهم اللغة العربية؟ ذلك تجد أنه 10 سنوات في بلاد الأعاجم يحفظ القرآن كاملا ولا يفهم شيئا من معاني، لا يعرف معاني اللغة العربية. ونحن أيها الإخوة العرب، واحد من الإخوة في السند، بلاد السند، قال: أنتم في نعمة عظيمة. قال: نحن الواحد يدرس منا 15 عاما يحفظ القرآن، ثم يدرس البلاغة، الصرف، النحو وكذا، حتى يفهم في النهاية معنى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حتى يفهم معنى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يمكث ربما 15 عاما يتعلم حتى آخر شيء يفهم معنى ما المراد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، نحفظها. قال: لكن لا نعرفها. فقال: أنتم في نعمة. فالعناية بالعربية عناية إخواني بالقرآن، والإعجاز في القرآن الكريم هو بلغة العرب. طيب، الإمام ابن حجر رحمه الله ذكر في حديث: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثل عليه آمن عليه البشر، ذكر بعض وجوه الإعجاز في لغة العرب التي هي لغة القرآن. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.